الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا جميعا به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب ما ينهى من دخول المتشبهين، أي الذكور المتشبهين بالنساء في أخلاقهن على المرأة. وعدل عن لفظ النساء لأن الدخول على الواحدة أشد، وإلا فالحديث فيه النهي عن الدخول على النساء مطلقا ولو كنا جماعة، لكن عبر في الترجمة بقوله على المرأة، وذكر هذا الحديث المتفق عليه تقدم معنا في غزوة الطائف من كتاب المغازي. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن إبراهيم، وهو أخ لأبي بكر صاحب المصنف، وكلاهما من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا عبدة وهو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، وهو سهيل أو حذيفة على ما قيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، يعني في بيتها، وفي البيت مخنث، قد تخنث وتكسر في كلامه وحركاته كالنساء. والمخنثون ضربان: أحدهما من كان تخنثه جبلة وخلقة وطبع عليه كهذا المذكور في الحديث، فهذا التخنث خارج عن إرادته فلا يلحقه ذم، ولذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تخنثه أول الأمر، ولم يؤاخذه أيضا في دخوله على النساء. وأما الثاني فهو الذي تخلق بذلك، وهو أولى بالمنع، وعليه جرى المصنف رحمه الله في الترجمة، فإن قوله المتشبهين يعني الذي سعى في التشبه بنفسه، فالذي تخلق بأخلاق النساء وتشبه بهن هذا مذموم في فعله، وهو الذي جاء لعنه في حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا، وهو أولى كما قلنا بالمنع. قالت وفي البيت مخنث، يعني في بيت أم سلمة. فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، كان عند أخته عند أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه عاتكة بنت عبد المطلب. أسلم رضي الله عنه قبل الفتح وشهده شهد الفتح وشهد حنينا والطائف، وأصابه سهم في الطائف ومات يومئذ، وهو يعني عبد الله بن أبي أمية هو قرين أبي جهل في مجلس وفاة أبي طالب، وكان أيضا مع أبي سفيان ومع أبي جهل ومع الوليد وأمية بن خلف والعاص بن وائل، حين قال هو أو قال قائلهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ثم كتب الله له الإيمان دونه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا المخنث قال له وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنتي غيلان، وهو ابن سلمة، وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة، وأسلمت بنته هذه التي كان يشير إليها هذا المخنث. قال فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني بأربع، تقبل بأربع من العكن وتدبر بثمان، والعكن ما تثنى من اللحم يتعطف بعضها على بعض، يريد أنها مملوءة البدن. وكانت العرب تتغزل في السمينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وللنساء عموما لا يدخل هذا عليكم. قوله هذا لم يرد شخصه وعينه صلى الله عليه وسلم، وإنما أراده ومن كان في حكمه، وأكد النهي بنون التوكيد ولم يقل لا يدخل، ودل هذا على التشديد في مثل هذا. وقوله عليكم بضمير المذكر هذا على وجه التغريب، لكن جاء في مسلم عليكم، وهي رواية الكشميهني في روايته للصحيح. يستفاد من الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله وغيره حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن وينقلها، ومن هنا يمكن أن يحجب المميز الذي لم يبلغ بعد لكن له نظر في النساء، وأشد منه من قد يفعل بعض الأفعال التي لا تجوز. قال وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور. قال المهلب وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية، هذه من اللطائف ودقائق العلم، ولا تكون إلا بالفتح من الله عز وجل رحمه الله هؤلاء إلى إمه رضي عنهم. يعني كيف انتقل من هذا الحديث الذي لا يمكن أن يتفطن أحد أن يحتج له أو يحتج به في مسألة فقهية وقع فيها الخلاف، وهي بيع الموصوف، بيع الغائب، بيع ما لا يملك، فيه حجة هذه لا تكاد تخطر على قلبي أحد. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال فيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث. وهذا هو المذهب عندنا وهو مذهب مالك، وخالف في هذه المسألة الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ولذا تعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكن في صحة البيع اتفاقا فلا دلالة فيه، كأنه يريد أن يخرج من الحديث. قال من باع جارية موصوفة بالوصف الذي ذكر في الحديث فحسب لم يصح البيع. ما الوصف الذي ذكر في الحديث؟ تقبل بأربع وتدبر بثمان. فالحافظ رحمه الله تجرد هنا، قال قلت إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية، فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ، هذا مراده وانتزاعه من الحديث ظاهر. هو ما قال أنه يقتصر على الوصف الذي جاء في الحديث، وإنما قال إذا قام الوصف، إذا قارب الوصف الرؤية صح أن يعتمد عليه ويمضي به البيع. وله عندنا خيار الرؤية، له الخيار إذا جاء المبيع على خلاف الوصف الخلاف الظاهر فله خيار الرد، أما من جهة صحة العقد ابتداء ومضيه فظاهر. قال في الحديث أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت، يعني عد هذا الإخراج من التعزير. وأين الإخراج في الحديث؟ ما قال لا أخرجهم، قال لا يدخل، لكنه ما أخرجه، يعني ليس في هذه الرواية ما يدل على الإخراج، لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أخرج فلان، هل هو هذا أو غيره؟ وأخرج عمر أيضا مثله، وإلا فيكون الانتزاع من النهي عن الإدخال، فإذا نهي عن إدخاله فدل على جواز وتعين إخراجه درءا للمفسدة. الله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. قال حدث
الحديث، يعني عفوا، فيه المنع من وصف الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إدخاله لأنه تكلم ووصف، ووصف الأجنبية لا يجوز لغير خاطب، من كان خاطبا وعازما فإنه لا يجوز. ويقوى المنع في المتزوجة، سواء كان الواصف رجلا أو امرأة، لما في الوصف من المفاسد. وسيأتي بعد أبواب حديث ابن مسعود يرفعه لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها. وقوله حتى كأنه يراها غاية مقصودة. وربما رجع الوصف على المرأة بالضرر، فإنها قد تصف امرأة ثم يموت زوجها أو يطلقها فيتعلق قلب زوجها فيها فيتزوجها، وقد يحمل البعض والعياذ بالله على الحرام. فهذا مما يؤخذ من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنكر قول المخنث بعد أن وصف. والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
نعم، قوله رحمه الله رضي عنا وعنكم عنه في الترجمة: باب نظر المرأة كأنه يريد الجواز، أي باب جواز نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، أي من غير تهمة. يقول الحافظ رحمه الله: ظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة. هذه مسألة أيضا من مسائل الفقه التي يحسن الوقوف عندها. والبخاري رحمه الله تحوط في الترجمة بأمرين يتنبه لهما. الأمر الأول أن النظر إلى مجموع الرجال، إلى مجموع الرجال، قال إلى الحبش ونحوه. والأمر الثاني التقييد بقوله من غير ريبة، فإذا وجد ريبة أو فتنة فإن العلماء رحمهم الله متفقون على تحريم نظر المرأة إلى الرجل. وأما بغير ريبة ففي نظر المرأة إلى الرجل اختلاف. قال الحافظ رحمه الله: اختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، حديث الباب يساعد من أجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سترها عن أنظارهم ولم يمنع نظرها إليهم. ومن ما يساعد أيضا على الجواز حديث اعتدي، حديث فاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل تضعين ثيابك عنده، فهو لا يراها، لأن منع الرجال من النظر للنساء متقرر، لكنها تراه، هذا لازم الإذن بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم. النووي رحمه الله ممن يتحوط في هذه المسألة، وأجاب عن حديث عائشة بأنها كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب، هذان جوابا. وقواه بقوله في هذه الرواية بقول عائشة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. ورد هذا أن قدوم وفد الحبشة كان في السنة السابعة من الهجرة، والسنة السابعة عائشة رضي الله عنها بلغت 16 سنة، فلم تعد جارية بل بالغة. وأيضا في السنة السابعة قد نزل الحجاب، فهذا يضعف ما ذهب إليه النووي رحمه الله. ويكون قول عائشة فاقدروا قدر الجارية يعني أن الجارية أولى بهذه الرخصة، لا تعني نفسها، لأن هي ليس لأحد سلطة عليها، وإنما الخطاب لغيرها. أما من منع فاحتجوا بأدلة، منها قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فالآية التي منعت الرجال من إطلاق أبصارهم في النساء أختها هي الآية بعدها في منع النساء من النظر إلى الرجال. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أفعمويان أنتما؟ قالت: إنه رجل أعمى. قال: أفعميوان أنتما؟ يعني كأنه قال تبصرانه وتريانه. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، وذكر الحافظ رحمه الله أن إسناده قوي، وفيه دليل على منع المرأة من النظر إلى الرجال. قال الحافظ رحمه الله: والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة، أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته، لكون ابن أم مكتوم كان أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به. يعني ما قال أفعميوان لكي لا ينظر إلى شخصه، وإنما لئلا يقع نظرهما على ما ينكشف منه، وهذا فيه بعد. قال الحافظ: ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار متنقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز. فقال الغزالي: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو أي وجه الرجل في حق المرأة كوجه الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعنا من الخروج، يعني منع النساء حتى لا يقع تقع انظارهن على الرجال. وعلى كل حال، فمحل الجواز جواز نظر المرأة للرجال، والله أعلم، وهذا الذي ينبغي أن يتفطن له هو النظر العام إلى أشخاص الرجال. وأما نظر التأمل والتبصر كالواقع في الأجهزة اليوم فإنه مثار فتنة، والتقية تتقيه، المرأة التقية تتقيه وتحفظ دينها. وأما نظرها إلى أشخاص أو إلى شخص بعينه بشهوة فهذا متفق على تحريمه، والله أعلم. حديث عائشة هذا متفق عليه، تقدم في الصلاة عند قوله رحمه الله: باب أصحاب الحراب في المسجد، وهو يدل على جواز الدخول بها فيه، أي بالحراب في المساجد. قال فيه رضي الله عنه وعنكم عنه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه المروزي، عن عيسى هذا بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، يحدث عن فقيه الشام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، وهو عن الزهري محمد بن مسلم، عن عروة تابعي عن مثله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه. وهذا يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، وكانت هي على باب الحجرة، يعني واقفة على باب الحجرة وهو أمامها ويحجب جسدها، وتتمكن مع ذلك من رؤية الأحباش. قالت: وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. فيه جواز اللهو المباح، وفيه جوازه أيضا في المسجد، لذا قالت فيه في المسجد، وهو لعب يستعان به على طاعة الله كالجهاد، ويحتمل أن هذا كان في باحته لا فيه، في باحة المسجد. وفيه جواز النظر للتسلي بالألعاب إذا لم يطل ولم يشغل عن واجب، وفيه فضيلة لعائشة لظهور احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله، مع عائشة ومع غيرها، وفيه إدخال السرور على الأهل بالمباح، وفيه أيضا دليل على سماحة هذا الدين، والحمد لله. قالت: حتى أكون أنا التي أسأم، يعني أمل، وهذا فيه إشارة إلى سعة تبسطه صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن إلا لحبه لها وسعيه في إرضاها وراحتها وإسعادها رضي الله تعالى عنها وأرضها. قالت: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. فالأحوال تختلف، فحمل الصبيان والبنات والأولاد على أخلاق الكمل من الرجال هذا قد لا يتأتى. لو استطاع الإنسان أن يربي ولده أو بنته على الأحوال الكمال لكن لكان أحسن، لكن إذا رأى عندهم ميل إلى شيء من اللهو المباح فإنه لا يشد عليهم، لأن التشديد قد يفضي بهم إلى التعنت وإلى بغض الدين وأهله، ثم إلى انفلات إلى ما هو أشد. وهذا ملاحظ في بعض الأحوال، أن من واجهه أهله بالشدة وتضييق دوائر المباح عليه فإنه متى ما وجد الفرصة التي ينعتق بها عن أيديهم انعتق إلى الحرام ولم يكتفي بالمباح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكر على الجاريتين تلعبان في يوم العيد، ما شاركهما وما احتفى بهما، لكنه ما أنكر لهما. ولما استعظم ذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: دعهما، إنه يوم عيد لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. وهذه الأحوال مما ينبغي للوالدين أن وللمربين أن يراعوها في من تحت أيديهم. نسأل الله أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، وأن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس وعن السامعين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام كثيرا.